بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أين قصه عليك؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. روى ابن جرير عن عكرمة قال: ثم خرجت بها، يعني أم مريم بمريم، تحملها في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلام، قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حررتها وهي ابنتي، ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي. فقالوا: هذه ابنة إمامنا. وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا. فقال زكريا: يدفعوها إلي، فإن خالتها تحتي. فقالوا: لا تطيب أنفسنا، هي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم دخلوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافلها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت، ويقال إنه ذهب صعودا يشق جرية الماء. وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر الذي ذكره عن عكرمة وفيه أنها جاءت بها تحملها في خرقة أو في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى عليهما السلام، وهم يومئذ إلى آخره، إذا كان المراد بذلك أنهم ينتسبون إلى هارون بحيث يكون جدا لهم بعيد، فهذا يمكن أن يكون. وأما إذا كان أن هذا إلى بني الكاهن بن هارون، أن هؤلاء أبناء هذا الرجل مباشرة وجدهم هارون، فهذا فيه نظر، لأن بين موسى صلى الله عليه وسلم وهارون وبين عيسى عليه الصلاة والسلام مدة طويلة من الزمن كما هو معروف. ولذلك لما جاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من نجران وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شبهة وجهها إليه النصارى في نجران، قالوا: كيف يقول القرآن يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وبين هارون وبين عيسى عليه الصلاة والسلام أو مريم مدة معروفة طويلة في التاريخ؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. رجل آخر اسمه هارون، ليس هارون ابن عمران. ومن أهل العلم من يقول إن تلك الآية يا أخت هارون أي يا نظيرته في الصلاح والتقى والعفاف والطهر والنزاهة، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، بل هو الحق، بل هو الواجب أن يتبع في تفسير الآية. هارون آخر، فهذا الأثر أصلا هو من الإسرائيليات، وهو محتمل أن يكون هارون بني الكاهن، هذا أن يكون هارون جدا من أجدادهم، وإن لم يكن قريبا، ويحتمل أن يكون هو مباشرة. وقوله هنا إذ يلقون أقلامهم، ذكر هنا أنها الأقلام التي يكتبون بها التوراة، وبعضهم يقول بأنها القداح، يعني أنهم يقترعون على كل حال سواء بهذا أو بهذا. والمشهور الذي عليه عامة المفسرين أنهم كانوا يلقون، أنهم ألقوا أقلامهم، أي الأقلام المعروفة وليست القداح. والمشهور المتبادر من إطلاق الأقلام هي الأقلام التي يكتب بها، فهي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة. وقد جاء ببعض الآثار، وهي أيضا من الإسرائيليات، أنهم كانوا يكتبون التوراة فجاءت بها، فحصل بينهم هذا الاقتراع بهذه الأقلام التي كانت بأيديهم. فهذا هو قول عامة أهل العلم، بل إن الحافظ ابن القيم رحمه الله نقل عليه الاتفاق، لكن سمعتم أن من أهل العلم من قال بغير هذا. الله أعلم. عندك النسخة هذه ابنتها، يعني الموافق للمقام والسياق، أن تكون أنثى وليس ابنتي، ومثل هذا يتصحف بسهولة، فإن رسمه واحد، وذكر الأنثى هنا هو المناسب، لأنها ذكرت ما بعده ما يمنعها من دخول المسجد وهي أنثى، لكن إذا قالت وهي ابنتي فما الفائدة من هذا؟ هذا لا يفيد في المعنى الذي من، والله أعلم. فعلى كل حال لعلها أنثى، لا ليست صح النسخ، في أشياء في النسخة في بعض النسخ الأخرى القديمة والحديثة أصح منها، لكن كانت نسخة الشعب في وقت ما كان فيه نسخ، ما في طبعات تذكر لابن كثير إلا قليل، وكثيرة الأخطاء. فنسخة الشعب توجد فيها إضافات لا توجد في، لم تكن موجودة في النسخ الأخرى، ما كانت موجودة في النسخ الأخرى، لكن فيها أيضا نقص تجده في الطبعات الأخرى، ويوجد تفاوت. وكما ذكرت لكم أن الحافظ ابن كثير فيما يبدو كان يضيف ويعدل الأشياء ويغير بين فترة وفترة، فتفاوتت الكتب، ثم جاء هؤلاء الذين جمعوا هذه النسخ واجتهدوا في تحقيق الكتاب، وهم كثير الآونة الأخيرة، جمعوا ما في طبعة الشعب وغيره. لكن مثل هذه الرواية الأمر سهل، ما هو من طبعة الشعب، هذه تؤخذ من مصادرها من ابن جرير، شوف ابن جرير وبشر.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور. اسمه المسيح عيسى بن مريم أن يكون مشهورا بهذا في الدنيا يعرفه المؤمنون بذلك.
نعم، سبق الكلام بالأمس عن الكلمة بكلمة من الله، جاء ذلك مفسرا بقول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فهذه هي الكلمة، هي قوله كن، خلقه الله عز وجل بقول كن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، هذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا. وإن قال ابن جرير رحمه الله بأن الكلمة المراد بها هنا البشارة، قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك، فهذا فيه نظر والله أعلم.
وسمي المسيح لأنه إذا كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى.
نعم، هذا هو المشهور في سبب تسميته بذلك. بعضهم يقول لأنه مسح الأرض لم يكن له محل يستقر فيه، وهذا الكلام لا دليل عليه. ومنهم من يقول لأنه كان يتمسح بالدهن الذي يتمسح به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهل كان الأنبياء يتمسحون بدهن معين؟ إذن كل الأنبياء يقال لهم المسيح. وبعضهم يقول بأنه قيل له ذلك لأنه ممسوح القدم، يعني قدمه مستوية، أخمص القدم ليس متميزا على غيره كما هو حال الناس، وهذا الكلام أيضا لا دليل عليه. وبعضهم يقول مسيح متمسح تطهر من الذنوب أو غير ذلك مما يقال، كان يقال مسحه الجمال. فالمشهور الذي عليه أكثر أهل العلم أنه قيل له ذلك لأنه إذا مسح صاحب عاهة برئ بإذن الله عز وجل.
وقوله عيسى ابن مريم نسبة له
لكن بالنسبة للدجال، عفوا، الدجال يقال له المسيح، لماذا؟ لأنه ممسوح العين، هذا أظهر ما قيل في تعليله. ومن أهل العلم من يقول لأنه يمسح الأرض عدا مكة.
وقوله عيسى ابن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له،
يعني هو لا يذكر في القرآن غالبا إلا بنسبته إلى أمه، لأنه لا أب له. الأنبياء يقال يونس وصالح وهود، وعيسى صلى الله عليه وسلم غالبا يذكر منسوبا إلى أمه، وفي هذا تذكير بالمعجزة وتشريف له ولأمه التي رماها بنو إسرائيل بأبشع ثرية.
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه.
بعضهم يقول أن أصل الوجاهة هي القوة والمنعة، هذا يقول أصلها، لكن الواقع أن الوجاهة أشمل من هذا، وإن كان من معانيها القوة والمنعة، لكن على كل حال الوجيه هو الشخص المقدم الذي يكون له منزلة ومكانة وقبول ما أشبه ذلك من المعاني.
وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. قوله وغير ذلك مما منحه به، قبلها بسطرين،
إيش الإشكال؟
يقول وغير ذلك مما منحه به، منحه له أو ميزه به،
منحه الله به غير ذلك منحه به، يعني كل هذا يصح، ما في إشكال، منحه الله به. ترى ما أسمع،
قيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما،
فهنا المفترض أن المختصر ما يقتصر على قول واحد بهذه الطريقة، وإن كان ولا بد فإنه يريده بهذه الصيغة قيل حتى لا يفهم أن اختيار ابن كثير الطريقة التي ساقه بها لا يفهم منها إلا أن هذا هو ترجيح ابن كثير، كثير هنا ما رجح. هذه مثل هذه الأشياء لا بد من التعليق عليها، يقال أن هذا ذكره ابن كثير ولم يرجحه.
وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وحال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك.
يكلم الناس في المهد، المهد هو الفراش للرضيع، ويكلم الناس في المهد وكهلا، الكهل هو ما بعضهم يقول ما بين الشباب والشيخوخة، وبعضهم يقسم بتقسيمات أخرى. فعلى كل حال عيسى صلى الله عليه وسلم رفع، الكثير يقولون بأنه ابن 33، ف فالمقصود سواء كان ابن 30 أو 33 فإن الله عز وجل قال وكهلا، فأخذ منه بعض أهل العلم أن من بلغ 30 فقد فارق سن الشباب ودخل في الكهولة، وبعضهم يجعل الكهولة متأخرة، يجعل الكهولة متأخرة، بعضهم يجعلها بعد 50، من 50 فما بعدها، والشيخوخة بعد ذلك. فالمقصود أن أهل العلم غير متفقين على تحديد هذه الإطلاقات بحد معين، ولكن هنا ذكر الله عز وجل هذا فدل على أن من بلغ 30 أنه يقال له كهل. وقد يطلق في بعض الأعراف في عرف خاص في وقت معين أو في مكان معين على ما بعد ذلك أو على مرحلة من مراحل العمر التي تكون متقدمة، مثل بعد 50 أو لربما بعد 60، وهذا يكون عرف كما هو العرف في هذا العصر، لا يقال لابن 30 يقال له كهل، وإنما يقال لمن تجاوز 60 لربما، ليس كذلك ولا لا؟ ويكلم الناس في المهدي وكهلا، قال يدعو إلى الله، يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال الصغر معجزة وآية، وحال كهوليته حين يوحى إليه إلى آخره. يكلم الناس في المهد، ليس المراد أنه يدعو إلى الله في حال المهد، وإنما المقصود بذلك المعجزة، كما في قوله في سورة مريم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. فنطقه في هذه الحال هو المشار إليه بقوله ويكلم الناس في المهدي، وليس معنى ذلك أنه كان يكلمهم على سبيل الدوام والاستمرار، كان آية ومعجزة أن أنطقه الله تبارك وتعالى. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، أما الكهل فليس هناك أي غرابة في كونه يتكلم، لكن كلامه في المهد على سبيل المعجزة، وكلامه في حال بلوغ هذا السن حينما يكون كهلا بالدعوة إلى الله عز وجل.
روى محمد بن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر.
فعلى كل حال الأول لم يتكلم إلا عيسى، وذكر اثنين، وفي الآخر ذكر ثلاثة، يكون أطلعه الله عز وجل وأوحى إليه، ولذلك كل ما صح من الأخبار في هذا فإنه لا يعارض بعضه ببعض، كن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على بعضهم في وقت ثم أطلعه على آخرين في وقت آخر وهكذا. فمما صح فيه الخبر صاحب جريج في القصة المعروفة لما رمته تلك المرأة بالزنا فهدموا صومعته وأذوه، فتوضأ وصلى ركعتين ثم طعن في بطن الصبي وقال من أبوك؟ فقال الراعي. فهذا أحد الذين تكلموا، وممن تكلموا أيضا في المهد الصبي الذي كانت تحمله أمه فمر به فارس قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، وكان يرضع فترك الثدي ثم نظر إلى ذلك الشخص الفارس وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على الثدي، فمرت جارية يضربونها ويتهمونها بالزنا ويقول حسبي الله ونعم الوكيل أو نحو ذلك، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فقال اللهم اجعلني مثلها. فالحاصل أن ذلك كان جبارا وهذه امرأة طيبة وصالحة، وكانوا يتهمونها بشيء هي بريئة منه. وأيضا في قصة أصحاب الأخدود لما جاءت امرأة ومعها صبي فتلكأت فقال لها يا أمة إنك على الحق، فهذا ممن تكلموا في المهد، وذكر غير هؤلاء على كل حال.
ومن الصالحين أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح، فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء.
نعم، في قولها ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، هذا كما قال الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل مما يفسر هذه الآية. وذكر الله عز وجل أيضا في سورة التحريم أن الملك نفخ في فرجها، وذكر أيضا في موضع آخر أن النفخ كان فيها كما في سورة الأنبياء. فهذه الآيات تفسر هذه الآية.
وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء، ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا.
نعم، هذا من التفسير المتشابه اللفظي، وهو من اللطائف في التفسير. ومن لماذا قال هناك في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام: كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا: كذلك الله يخلق ما يشاء. ليه؟ هذا معنى ذكره ابن كثير هنا يفسر هذا، وهو معنى جيد.
ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق أو يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة، وأكد ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر.
لا ظاهر، معنى الذي ذكره ابن كثير ذكر في حق عيسى صلى الله عليه وسلم الخلق، ولذلك لئلا يكون هناك شبهة في أن عيسى هو نفخ فيه من روحه، فالمقصود بها روح مخلوقة، فلئلا يتوهم أن عيسى صلى الله عليه وسلم قد حل فيه روح من الله عز وجل بمعنى غير مخلوقة، كما يقولون حل اللاهوت في الناسوت، اللاهوت الله والناسوت الناس، فهي روح مخلوقة، فعيسى مخلوق، والمخلوق لا يكون إلها، فهو ليس ابن الله، لأن الابن في الواقع جزء من أبيه، ولو كان ابنا له لكان إلها، فعيسى صلى الله عليه وسلم مخلوق من جملة من خلقه الله عز وجل، فعبر بلفظ الخلق لئلا يتوهم أنه جاء من غير أب وبنفخ بروح من الله أنه غير مخلوق، أو له جزء من الإلهية، أو فيه معنى من معاني الإلهية، لا هو مخلوق. طيب، يكفي هذا.